بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه، وقد سمعنا التذكير بذلك في أول الكلمة، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه النعم عباد الله التي أسبغها علينا سبحانه ظاهرة وباطنة، نعم دينية وأخرى دنيوية من بها سبحانه وتعالى على عباده، وتكرم جل وعلا بإعطائهم إياها. كل ذلك لتكون لهم الحياة الطيبة في هذه الدنيا، وهكذا كذلك في الدار الآخرة، ولا تكون كذلك عباد الله حتى توجه هذه النعم على الوجه الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده. لأن الإنسان عباد الله بجهله وظلمه، جهله بغير علم وظلمه الذي يكون بنفسه الأمارة بالسوء، بهذين الوصفين يضل ضلالا بعيدا ويزيغ زيغا كبيرا. ولهذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم، أنه جل وعلا لم يترك الناس هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا جل وعلا ليخرج الناس من ظلمات الجهل وظلمات الفسوق بما يكون من النفوس الأمارة بالسوء، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن أنواع الهلاك والفساد إلى معاني الصلاح والإصلاح. ومن تأمل حال الناس في هذه الدنيا عرف هذه الحقيقة العظيمة، أن الإنسان مهما بلغ في العقل والذكاء ومهما ادعى من الطيبة وإرادة الخير لن يصل إلى الكمال الذي أراده الله سبحانه وتعالى له، لأن فاقد الشيء لا يعطيه لن يصل إليه مهما بلغ من حسن النية، ومهما بلغ كذلك من الذكاء والزكاء وإرادة الخير، ولكنه بدين الله جل وعلا وشرعه يوفقه الله عز وجل لأكمل الأقوال والأفعال والأخلاق والآداب، وبه نعرف عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. تأملوا في أمم كثيرة أرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأنزل فيهم كتبا سبحانه وتعالى، كانوا في ظلمة ظلماء وفي أنواع من الفواحش والمنكرات النكراء، فهداهم الله بعد ضلالة فتغيرت أحوالهم وصلحت أمورهم بفضل الله عز وجل ومنته. ومن ذلك هذه الأمة، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية وهم في غاية من الجهل والسوء، ما من شيء من الفواحش إلا وكان أهل الجاهلية يأتونه ويفعلونه، وما من شيء من المظالم إلا وقد اقتحموه واقترفوه، وما من شيء من معاني الخير والفضيلة إلا وهتكوا ستره، مع أن فيهم العقلاء وفيهم الأذكياء وفيهم من كانت له نية حسنة، لكنهم لم تكن لهم كلمة. كان الصالحون يبحثون عن حقيقة وعن ما تكون به سلامتهم وسلامة غيرهم، فربما بعضهم تنقل في الأديان كورق بن نوفل الذي كان من أمره أن قرأ علم أهل الكتاب فترك ما عليه أهل قومه، وكان ينتظر خروج نبي علم من علم أهل الكتاب أنه قد دنا وقرب وقت خروجه ومجيئه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في غار حراء فأتاه جبريل فأنزل الله عز وجل عليه أول ما أنزل اقرأ، قال ما أنا بقارئ أي أني أمي لا أقرأ، كرر عليه ثلاثا ثم تلا عليه قول الله سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع إلى أهله، زوجته خديجة رضي الله عنها، فأخبرها بما رأى، وقد أصابه الخوف عليه الصلاة والسلام لأنه أمر عظيم، وهو يقول زملوني زملوني من شدة ما أصابه من البرد. فأخبرها بما رأى وخشي على نفسه عليه الصلاة والسلام، فقالت له هذه الصحابية الجليلة العاقلة: والله لن يضيعك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتقوم بنوائب الحق، إلى آخر ما ذكرت من عظيم صفاته وخلقه عليه الصلاة والسلام. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل وكان قريبا لها، فبين أنه الناموس الذي نزل على موسى. الشاهد من هذا أن تلك المجتمعات كانت في غاية من الجهل، فأثمر ذلك الشر العظيم في المجتمع. الظلم بلغ مبلغا عظيما، حتى أنه صار الناس يباعون ويشترون، صار الرجل ربما يكون رقيقا بسبب تراكم الديون عليه. وصل بهم الأمر أن يبيعوا أبناءهم، وربما وصل ببعضهم أنه يقتل ولده أو ابنته، وغير ذلك من أنواع السوء والفحش والشر، حتى الفواحش كانت على أمر عظيم، كما ذكر في الصحيح أن الزنا كان في ذاك الزمان على أنواع وأمور عجيبة، وكل هذا بسبب الجهل. وهكذا كذلك اتباع هوى النفس. فلما من الله عز وجل بهذا الدين العظيم وأقبل الناس إليه شيئا فشيئا، أخرج الله عز وجل تلك الأمة من تلك الظلمات والجهالات إلى نور الإسلام وفضله وعدله وإحسانه، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة. الكثير من أولئك بدلت سيئاتهم حسنات، وتغيرت حياتهم وصلحت أمورهم، والذي أصلح ذاك المجتمع كذلك قادر جل وعلا أن يصلح هذه المجتمعات. وبه نعرف عباد الله أن ما ابتليت به مجتمعاتنا من أنواع الشرور والآفات من المظالم أو الفواحش أو غير ذلك من أنواع الذنوب والمعاصي، فإن من أعظم أسبابه البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية العظيمة تناولت حقيقة عظيمة مهمة لم ينتبه لها الكثير من الناس، ولم يدرك كذلك عظيم قدرها. فإن حقيقة صلاح المجتمعات تكمن بكمال استجابتهم وانقيادهم لدين الله جل وعلا. فمتى ما كملت الاستجابة وصدق المجتمع في الانقياد فإنه عند ذلك يحصل الخير للفرد والمجتمع، ومتى لم يكن كذلك فلا تسأل عن الفوضى والشر الذي يكون في المجتمع. إن الكثير من الناس ربما يظن أن القضية قضية إعفاء لحية أو رفع ثوب أو كذلك عدم سماع غناء أو دعوة إلى الصلاة في المساجد، ثم يقول بعض أولئك هذه أمور شكلية وهذا شيء من التشدد، وجهل أن هذا قليل من كثير مما أمر الله عز وجل به وتكون به صلاح المجتمعات، وأن من لم يستجب لنداء الله ولم ينقاد لشريعة الله فإنه تحيط به الأمور الحوائط التي تضره، تضر بدنياه وتضر بأخراه. ما أكثر ما يجهل الكثير من العامة حقيقة التمسك بدين الله عز وجل، وأن الصلاح والاستقامة مرتبطة ومرتبط بعضه ببعضه. فإن من استجاب لنداء الله في أمر الصلاة لزمه أن يستجيب في سائر الأبواب الأخرى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع أبوابه. لا نكن مثل أهل الكتاب نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأننا إذا فعلنا ذلك أهلكتنا ذنوبنا ومعاصينا. فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يقع في المجتمع، هذا الذي يفرق بين الصلاة وبين الغناء والنظر إلى الأفلام الخليعة وتلك المشاهد المحرمة. جهل أنه بهذا أضر بصلاته، لأن الصلاة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلا يظنن ظان أن هذا تشدد أو تنطع، لا والله، بل هذا هو عين الذي أراده الله منك، لأنك إذا لم تفعل ذلك فأنت مثلك كمثل الذي يملأ الوعاء ويخرقه من أسفله. متى يمتلئ هذا الوعاء وينتفع بما فيه؟ ولهذا لا تزكو النفوس ولا تطهر القلوب حتى يتحقق معنى كلمة التوحيد الحقيقية لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده، فأنت تعبده وتكفر بما سواه، وأنت تطيعه وتعصي من سواه، أنت تستجب لندائه ولا تتخلف عن مواضع طاعته ومرضاته، وفي نفس الوقت تجتنب جميع أسباب سخطه وغضبه. فإن أتيت بالطاعة وأتيت معها بالمعصية لم تحقق كمال لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للشرك وإثبات للتوحيد، نفي للمعصية وإثبات للطاعة، نفي للبدعة وإثبات للسنة. وبهذا يكمل معنى لا إله إلا الله في حياة المسلم والمؤمن. ثم بعد ذلك لا تظنن أن من ابتلاه الله عز وجل بنفسه الأمارة بالسوء فأخفق في أبواب أو باب من أبواب الطاعات، وباب أو أبواب من الذنوب والمعاصي لم يتمالك نفسه وتبع الهوى الذي أهوى به، لا تظنن أن ذلك ينحصر عليه فقط في ذاك الباب، بل يضر بالأبواب الأخرى، يضر بالأبواب الأخرى. فلذلك أمره يكون إلى قلة ما دام هو مصر على ذنوبه ومعاصيه. فمثلا لو أن إنسان أقام دين الله عز وجل فيما علم ثم وقع في حب المال فأخذه بحله وبغير حله، فصار يأكل المال من الجهة المحرمة، هذه المعصية تفتح عليه معاصي أخرى كثيرة، لأنه إذا استرسل بذلك تضرر لو لم يكن إلا تغير قلبه. القلب الذي كان على خير يتغير، كما قال الله سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب أشد تقلبا من القدر في غليانه، فالقلب يتقلب. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى مرضاتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا وحده يضر بالمرء، فكيف إذا انفتحت عليه أبوابا أخرى؟ فإنه ربما لحب المال يترك الصلاة، ولحب المال يضيع في بر الوالدين، ولحب المال يقع في أذية الجيران، وهكذا تنفتح عليه معاصي وأمورا أخرى كثيرة، بل ربما يرضى بالرذيلة في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه وغير ذلك كثير. وهكذا قل في سائر الذنوب والمعاصي. ولهذا حذر المسلم من جميع الذنوب والمعاصي ألا يستصغر منها شيئا، لأنه إذا استصغرها كبرت عليه وتضاعفت وتراكمت. بل النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فمثلهن كمثل قوم نزلوا بواد فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا ما عندهم من طعام، وإنهن متى ما اجتمعنا على الرجل أهلكنه. فهذه الصغائر فما بالكم بالكبائر، فهي أعظم وأعظم. ولهذا عباد الله، كان لنا العظة فيما وعظنا الله عز وجل به في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من الاستمساك بطاعته واجتناب معصيته سبحانه، ومن الأخذ بصدق بسنته صلى الله عليه وسلم ومتابعتها ولزومها، فإن في ذلك صلاحك يا عبد الله وسلامتك في هذه الدنيا، وهكذا كذلك في الدار الآخرة. ومتى ما تخلف عنك ذلك كان بذلك هلاكك وضررك في الدنيا فضلا عن الآخرة. وخصال الإيمان والإسلام عباد الله مترابطة متواثقة، فالإيمان شعب، منه أركان ومنه واجبات ومنه مستحبات، وفيه نواقض أمر بالحذر منها تنقض هذا الإيمان وتزيله، ومنها ما ينقصه من المحرمات والبدع والمعاصي والمخالفات. والواجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على إبقاء إيمانه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حتى إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فمن كمل إيمانه كمل عمله، ومن كمل عمله كمل إيمانه بذلك. وكما قال بعض أهل العلم: لم يمط هذا المؤمن الأذى عن الطريق إلا وقد أماط الأذى عن قلبه، لأن إيمانه قد كمل. فلذلك فهو حريص على جميع خصال الإيمان. والعكس بالعكس، لا تجد الإنسان إحساسه ضعيف وميت ويرمي بالأذى هنا وهنا إلا وفي إيمانه دخن ونقص. وهكذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهب وهو مؤمن. انظر إلى هذا الحديث وتأمل فيه، تجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن هؤلاء، لأنه لو كان مؤمنا كاملا في إيمانه لم يقع في هذه الفواحش وهذه الكبائر. وبه نعلم عباد الله أن المسلم يحتاج أن يعتني بنفسه ليسلم له دينه وتصلح له دنياه وأخراه. ومن أول ما يعين المرأة على ذلك الحرص على العلم النافع، لأن العلم النافع عباد الله هو مرشدك. أنت يا عبد الله إن لم يكن عندك علم تخبطت بجهلك، لم تميز بين الصواب من الخطأ ولا باب الهدى من باب الضلال. لكن إذا حرصت على العلم النافع كان العلم النافع مرشدا لك، يأخذ بيدك إلى طريق السلامة والنجاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم وغيره: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليس من شرط العلم أن تترك العمل، أنت تستطيع أن تطلب العلم بالحضور في مجالس العلم ولو في وقت الفراغ بين الأذان والإقامة، وهكذا كذلك بسماع الأشرطة النافعة وقراءة الكتب المفيدة، بسؤال أهل العلم واستنصاحهم والاستفادة من فتاويهم وغير ذلك من الوسائل الكثيرة. فإذا فعلت ذلك صح فيك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بالله عليكم، هل يستوي من حرص على ما سبق من أمر العلم مع من ترك نفسه كالبهيمة لا يعرف العلم ولا أهله ولا طريقة ولا بابه؟ هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا شك أنه سيكون هناك فرق. فمن حرص على العلم فالعلم سيهذبه والعلم سيؤدبه والعلم سيحجزه مما تهواه نفسه، مما فيه الضرر عليه والفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. وأما من ترك نفسه في جهلها فإنه لا يميز بين نافع وضار وهدى وضلال، فضلا عما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء، فإنه سيتابعها وسيضعف في مقاومتها. وأما من وفقه الله عز وجل لطريق العلم فإنه سيوفق لما فيه سلامته وصلاحه وكماله كما سبق. وهكذا كذلك من هذه الخصال والأمور التي يكون بها استقامة الفرد والمجتمع وسلامته من طريق الجرائم والفواحش والذنوب والمعاصي، أن يحرص على خصال الإيمان، وذلك باستيفاء الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، واجتناب الذنوب والمعاصي، لأنه بهذا يقوى إيمانه. وهذا هو الفرق بين المجتمع المؤمن والمجتمع الكافر. الكافر لا يحجزه دين ولا يراقب رب العالمين، فلذلك فهو لا يبالي بما يفعل وما يترك، لأنه لا ينضبط بأي ضوابط. ولهذا أنتم ترون ما في المجتمعات المؤمنة من خير ديني وحتى خير دنيوي. المجتمعات المؤمنة المسلمة تحظى بنعم عظيمة دينية وهكذا كذلك دنيوية، ومن أعظم الدنيوية الأمن الذي يعيشونه، مع أن وسائل حفظ الأمن ضعيفة، ومع ذلك فالأمن بفضل الله في بلادي وديار المسلمين شيء عظيم. تأملوا إلى حال الكفار، وسائل حفظ الأمن كما يقال كثيرة ومتطورة وحديثة، ربما في بعض تلك المدن وقد رأيناها في بلاد الكفر شاشات المراقبة في كل الشوارع وفي كل المحلات، والحراسة منتشرة، ومع ذلك تجد نسبة الجريمة في تلك البلاد تتضاعف كثيرا عن بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن بلاد الإسلام الوازع الإيماني والديني يردعهم، حتى إذا ضعفت الرقابة فعندهم من الإيمان ما يمنعهم من الوقوع في تلك الجرائم. وأما أولئك ليس عندهم مراقبة وليس عندهم خوف من الله ولا إيمان، وإنما هو أمر المراقبة الحسية، فإن وجدت كف الكثير، فإن غفلت وقعوا في أنواع الذنوب والمعاصي والجرائم. وبمثل هذا كذلك يقال في المجتمع المسلم، فالمجتمع الذي كمل في إيمانه وطاعته واستجابته لربه فإنه مجتمع يمن الله عز وجل عليه بأنواع الرخاء والأمن والراحة والحياة الطيبة. والمجتمع الذي يقل فيه الإيمان ويقل فيه كذلك خصال الخير والطاعة فإنه مجتمع يبتلى أصحابه بشؤم أهل الذنوب والمعاصي. وكما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أصاب الناس من بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وصدق رضي الله عنه، ما يصيب الناس من بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والأمر كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمثلا لو أن الناس شكوا كثر فينا السرق، كثر فينا اللصوص، كثر فينا قطاع الطريق، كثر وكثر، هنا يأتي سؤال: من أين أتى هؤلاء اللصوص والسرق وقطاع الطريق؟ هل أتى هؤلاء من أناس كانوا يحافظون على الصلوات، كانوا يحافظون على فرائض الله، كانوا يحرصون على الخير ويتركون الشر؟ أبدا. لكن لما صار المجتمع لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويضيق على أهل الصلاح ويوسع لأهل الفساد، كثر تاركو الصلاة، كثر المتعاملون بالمحرمات والأمور المحظورة، هذا يبيع المخدرات والحشيش والحبوب فيترك ويهمل، وهذا يبيع القات، وذاك ربما
يبيع بالسر الخمر، وآخر يتعامل بالفواحش ويقع في الزنا، وذاك يقع في اللواط، وهكذا تسري الذنوب والمعاصي بالمجتمع، ويقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ماذا تظن أن ذاك الذي وقع في تلك الذنوب سيقف عمله عند ذلك الذنب أبدا؟ فهذا الذي فعل هذا الذنب غدا سيفعل ما هو أعظم. هذا الذي اليوم صار يشتري مثلا القات أو الحبوب بماله، غدا إذا قل ماله ليس عنده دين، ليس عنده إيمان، ليس عنده مراقبة لرب العالمين، فإنه سينظر إلى الأموال القريبة من حوله وسينتهكها وسيعتدي عليها. ربما أخذ من أموال الصيادين، أو أخذ من أموال الفلاحين، أو أخذ كذلك من أموال الضعفاء إن كانت له سلطة أو كان له منصب، فسيستغل السلطة والمنصب في أكل أموال الناس بالباطل. وإن كان صاحب بحر اعتدى في البحر وأفسد، وإن كان في البر اعتدى في البر وأفسد، وربما يعتدي على جيرانه أو بني عمه، بل ربما يعتدي حتى على أبيه وأمه، وهذا هو الواقع. ربما يشكي بعض الآباء أن ابنه قد سرق ماله الذي في بيته، وغير ذلك كثير. عباد الله، تأملوا مثل هذه المعاني واعلموا أن ما أصابنا هو بذنوبنا ومعاصينا، أن ما أصابنا هو بذنوبنا ومعاصينا. فاحذروا عباد الله، احذروا أن يبتلينا الله عز وجل في مجتمعاتنا بسبب تفريطنا في أنفسنا وفي إخواننا. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخصلة الثالثة من الخصال التي يكون بها صلاح المجتمعات، ولهذا كان الأمر به حتى جعله بعض أهل العلم لكثرة ما ورد فيه من أوامر أنه الركن السادس من أركان الإسلام. بل ربنا جل وعلا جعل خيرية هذه الأمة في هذا الواجب العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لعظم أمرها وشأنها. فإذا كان كذلك فليفرح المجتمع من وجود المحافظين على الصلوات، ومن حلق العلم والقرآن، ومن انتشار اللحى، ومن كذلك ومن انتشار الأثواب التي تدل على انتشار الفضيلة وعلى انتشار أهل الصلاح الذين يصلح الله عز وجل بهم المجتمعات. ولنحذر في المقابل من انتشار مظاهر السوء والفساد، لأن ذلك لن يقف عند أخطائهم، بل إنه ستتعدى تلك الأخطاء إلى مجتمعنا هذا اليوم الذي هو مخزن وقاعد في ركن من الأركان، هو شؤم على هذا المجتمع، لأنه اليوم يأكل من ماله، وغدا إذا قل ماله فإنه سيعتدي عليك، ربما يقف عليك في الطريق ويأخذ مالك شئت برضا أو بغير رضا. وهكذا يفعل أنواع الأفاعيل ليستمر فيما قد ابتلاه الله عز وجل به. تأملوا هذا، وبه تعرفون أن الذنوب والمعاصي لا ينحصر شؤمها على أصحابها، بل والله ثم والله ثم والله شؤمها ينتقل إلى كل المجتمع، فكل المجتمع يتضرر من آثار هذه الذنوب والمعاصي. أصحاب الفواحش من عرفتموهم بالمجتمع يفعلون ويقارفون تلك القاذورات، لا تسكتوا بل أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وانصحوا لإخوانكم المسلمين بالمجتمع، لأن السكوت عن أمثال هؤلاء سبب لاستشراء شرهم. اليوم هو واحد وغدا سيكون له أتباع وأصحاب ورفقاء، فيزيد الشر في المجتمع. ربما يبتلى المجتمع حتى يكون ولدك وولد أخيك وولد جارك وولد ابن عمك كلهم من أهل هذه الرفقة السيئة. وبه نصل كذلك إلى أن من هذه الأمور التي يكون بها صلاح المجتمع الحرص على الرفقة الصالحة والحذر من الرفقة السيئة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في السنن من حديث أبي هريرة بإسناد حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. وهؤلاء الذين أفسدوا المجتمع، فصار الكثير من شبابنا من الشباب التائهين الضائعين الساقطين في أنواع القاذورات إلا من رحم الله، ما كان أولئك إلا بسبب رفقة السوء. نسأل الله السلامة والعافية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتتمة لما سبق، عباد الله، إن مما كذلك تصلح به المجتمعات ويكون به إعانة الفرد والمجتمع على طريق الاستقامة والسلامة كما سبق، الحرص على مراقبة الرفقة، فالرفقة إن كانت صالحة أعانت على الخير، وإن كانت سيئة فإنها سبب للشر والسوء. ولذلك فالمسلم ينبغي أن يحرص على ذلك في نفسه وفي أولاده وأبنائه ومن وكله الله عز وجل رعايته، بل حتى الجار مع جاره، فإن من تمام النصح له أنه إذا رأى له صلة بأهل السوء حذره، أو بعض أبنائه أو بناته حذر من ذلك. ولو أن الناس قاموا ببعض هذا الواجب فضلا عنه كله، لو أنهم قاموا به لسلم المجتمع من شرور كثيرة. ولكن سكوت الكثيرين وعدم قيامهم بهذا الواجب أثمر الإخفاق والخلل الذي كان به انحراف الكثير من الناس في المجتمع، وبه ننتقل إلى أمر آخر مما يكون به إصلاح المجتمعات، وهو قيام كل راع بما استوجب الله عز وجل عليه في رعيته، كما جاء معناه في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر ولي الأمر، أي السلطان أو من ينوبه من أرباب المسؤوليات، فهم رعاه ومسؤولون عن رعيتهم، سيسألون عن هذه الرعية يوم القيامة، فعليهم أن يقوموا بهذه الأمانة. وذكر الرجل أنه راع وهو مسؤول عن رعيته أي في بيته، والمرأة راعية أي في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، حتى الخادم له مسؤولية ورعاية وسيسأل عن مسؤوليته ورعايته.
تأملوا في هذا عباد الله، في مجتمع صغيرا كان أو كبيرا يقوم المسؤول بواجبه فيعين على إصلاح المجتمع بإعانة أهل الصلاح والإحسان والتضييق بقدر المستطاع على أهل السوء والفساد، كيف يكون حال هذا المجتمع؟ والله سيصلح وسيكون مجتمعا مثاليا. وأما إذا فرط في مثل هذه الرعاية والمسؤولية، بل على العكس ربما بعضهم بجهله يسيء الظن بأهل الصلاح والإصلاح من المحسنين من طلبة العلم وغيرهم فيضيق عليهم ويوسع لأهل الفساد، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون في المجتمع حتى لا يسلم منه أحد. وهكذا الأب إذا قام بهذه الرعاية والمسؤولية في نفسه وأولاده، والأم والزوجة في أولادها وبناتها، لتحقق الخير الكثير. وأما إذا فرط الأب كأن مسؤوليته تقف عند الطعام والشراب، الكثير من الآباء يظن أن مسؤولية رب الأسرة تقف عند توفير المأكل والمشرب والملبس، وليست هذه المسؤولية فحسب، بل المسؤولية الأعظم أن تعتني بأخلاق أبنائك وبدين أبنائك وبآداب أبنائك، فأنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذا الذي مثلا يدخل الدشوش إلى بيته أو يترك أبناءه مع رفقة السوء وهو يعرف ويعلم ذلك، أو يراهم يسلكون طريق الانحراف يتخلفون عن الصلاة يقعون في بعض الذنوب والمعاصي، هل أدى هذه الأمانة؟ كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول ويكرر ذلك كثيرا، مرة بصوته ومرة بكتابه بيده، أن من أدخل الدش إلى بيته فإنه يخاف عليه من حديث معقل بن يسار الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ما من امرئ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت إلا وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. يعني يقول أن فاعل ذلك يخاف عليه من هذا الحديث العظيم، لأن هذه الدشوش إذا دخلت إلى البيوت أفسدتها بما فيها من أنواع ما يعرض مما لا يعين على الصلاح والإصلاح، الأفلام الهابطة والمقاطع الماجنة، بل وربما قنوات خليعة وأغاني كذلك فاسدة وغير ذلك كثير مما لا يعين على الصلاح والإصلاح. وأسباب الشر عباد الله قد كثرت واجتمعت في هذا الزمان، والمسلم من سلمه الله. عسى إذا اجتهدت وحرصت عسى أنك تسلم وتسلم لك ذريتك، فما بالك إذا فرطت وأنت ترى بعينك التفريط. الرجل يكون صالحا وحريصا على الصلاح، ومع ذلك إذا خالط الناس في هذا المجتمع، الموفق من وفقه الله والمسلم من سلمه الله. فكيف إذا رأيت أسباب الشر والانحراف وأنت تترك وتسكت ولا تقوم بالواجب الذي يجب عليك؟ وهكذا المرأة مع بناتها، كم ابتليت بيوت بخراب بعض بناتها وفسادهن، وكان أكثر ذلك بسبب التضييع لهذه الأمانة والمسؤولية، حتى حصل الشر، فكنا بعض البنات ضحية رفيقات السوء، فجررنا إلى ما كان فيه ضياع أعراضهن. فلو قامت هذه المرأة بواجبها تجاه الأمانة والرعاية لسلمت تلك البيوت من ذلكم الفساد. فالله الله عباد الله، في هذا الواجب العظيم وهذه الأمانة الملقاة على أعناقنا، وما منا من أحد صغير أو كبير وصاحب مسؤولية عامة أو خاصة إلا وتعلقت في عنقه أمانة ورعاية سيسأل عنها يوم القيامة. وأخيرا عباد الله، والأسباب كثيرة ولكن المقام لا يتسع لذلك، أخيرا عباد الله، علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى وأن نتذكر قصر هذه الدنيا، فإن من تأمل ذلك وتذكره اتعظ به. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فإن ذكر هادم اللذات سبب لانكسار القلوب وعدم الاسترسال في الأمان والآمال التي لا نهاية لها. إن الكثير من الناس يغتر بهذه الدنيا كأنه مخلد فيها، وينسى أن العمر مهما طال فهو ميت وله نهاية، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا تذكر ذلك المسؤول وعلم أن الكرسي الذي تحته لن يستمر له، وأنه غدا سيقف بين يدي الله، دفعه ذلك إلى أن يتقي الله في هذه الأمانة، وأن يقف بحزم مع ما يراه بالمجتمع حتى يكون عونا للإصلاح ولا يكون عونا للفساد والإفساد. إذا اتعظ بذلك الأب قام بما يجب عليه، إذا اتعظت بذلك الأم قامت بما يجب عليها، إذا اتعظ الجار قام بما يجب عليه، حتى في البيع والشراء البائع والمشتري إذا راقب الله وعلم أنه سيقف بين يدي الله وأن الدنيا قصيرة لم يبع إلا ما يحل وترك ما يحرم، لم يتاجر إلا بما يحل وترك بما يحرم. هؤلاء الذين يتاجرون بالقات ويتاجرون بالمخدرات ويتاجرون بالقنوات ويتاجرون بأنواع الفساد والإفساد هم شؤم على مجتمعاتهم وسبب شر وسبب زيادة كذلك ضرر، لأن الأمر لا يقف عند هذا. هذا الذي فسد دينه سيفسد في أبواب كثيرة ويتعدى في حقوق عديدة، وعند ذلك يكون كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتوب علينا بتوبة من عنده، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وظواهرنا وباطننا، وأن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذه أسئلة كثيرة ولا يتسع المقام للإجابة عليها جميعا، فاعتذر مقدما عن الإجابة عن هذه الأسئلة، أي استيعاب الإجابة عليها جميعا، لكن حسبنا في هذا المقام أن يكون الجواب على ما يتيسر منها. يقول السائل: انتشرت هذه الأيام السرقة خاصة عند بعض الصيادين من سرقة الصيد في البحر وغير ذلك، فنرجو النصيحة وبيان خطر هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. سمعتم في الكلمة بعض ما يكون مناسبا لمثل هذا السؤال، فالسرقة هي ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، والسكوت عن ذلك يفتح شرور أخرى كثيرة، والواجب على الجميع التعاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل المسلمين، ومن ذلك أن يأخذوا بأيدي أمثال هؤلاء السفهاء حتى لا يستمروا على مثل هذا الشر والفساد. مع ما لا يخفى ما في هذا الفعل من الاعتداء على حقوق الآخرين، وكذلك الاعتداء على جهدهم، ورب إنسان يكون في أمس الحاجة للمال الذي يدخل عليه من قبل هذه الحرفة، ثم يأتي أمثال هؤلاء فيأخذون ذلك ويعتدون على هذه الحقوق، فهي مظالم كثيرة متعددة في معصية واحدة. فالواجب على الجميع التعاون في النصح والإصلاح، ومن ذلك الأخذ على أمثال هؤلاء بما يكون به ردعهم وإنهاء مثل هذا الشر من المجتمع. مع ما لا يخفى كما تقدم أن مثل هذه المعصية وهذه الجريمة في الحقيقة ما هي إلا ثمرة جرائم سابقة ومعاصي متقدمة، ولهذا تجد أن أكثر من يسلك هذا المسلك إن لم يكن الجميع هم ممن ابتلوا بذنوب وجرائم سابقة، فتجده إما من أصحاب الحبوب، وإما من أصحاب القات، وإما من أصحاب الفواحش والعياذ بالله وغير ذلك. وهذا يؤكد لنا ضرورة الاعتناء بإصلاح المجتمع بما يكون به استقامته، لأن استقامته سببا لسلامته. وأما التساهل في الذنوب والمعاصي وكذلك التفريط في إصلاح الناس، هذا ليس فقط يكون فيه الشر على أديانهم، بل كذلك حتى على أموالهم، بل وربما على أعراضهم وغير ذلك مما يكون من آثار هذه الذنوب والمعاصي. فلذلك كما تقدم، المطلوب من الجميع أن يتعاونوا في مثل هذا الواجب العظيم بما يكون به صلاح المجتمع، ونسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على ذلك. يقول: بعض الصيادين يساهمون في الجمعية بأموال قليلة مثل 5000، ثم يعطون المساهمة بعد سنة تقريبا أضعافا، بعض ما يحصل على 100,000 وبعضهم أكثر، فما حكم هذا المال الزائد على مال القرض؟ هل هو حلال أم لا؟ أين القرض؟ إذا كان المسألة فيها مال يدفعه في الجمعية فتتاجر الجمعية بهذا المال، ثم تجتمع من هذا المال أرباح، فليس هناك قرض. كيف السؤال؟ نعم، ما فيها قرض ولا فيه حرج في مثل هذا. أهم شيء أنهم يتاجرون في الحلال، ف فإن كان كذلك فلا حرج في هذا. يقول: امرأة في نهار رمضان جاءها الحيض ثم صامت ثم جاءها الحيض مرة أخرى، ما حكم الأيام التي صامتها بين الحيضتين علما أنها طاهرة؟ إذا كانت متأكدة أنها على طهر فصيامها صحيح، وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة بل ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المعتبرين أن صيام المرأة بين الحيضتين فاسد، لا يوجد هذا، وإنما قاله بعض الجهال وانتشر عند بعض العامة وليس له أصل صحيح كما تقدم. بل إذا كانت قد رأت الطهر بين الحيضتين فصيامها صحيح ولا شيء عليها أبدا، إلا إذا كانت استعجلت فلم ترى الطهر الصحيح، فهنا لأجل أنها لم ترى الطهر الصحيح كان صيامها فاسد، وأما إذا رأت الطهر الصحيح فصيامها صحيح، ولا فرق بين أن يكون الوقت طويلا أو كثيرا بين الحيضتين، لأنه على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس هناك حد لأقل الطهر وأقل الحيض. يقول: رجل تزوج بامرأة ولم ينجب منها أولادا ثم طلقها وتزوجها رجل آخر وأنجب منها أولادا، والرجل الذي طلقها تزوج وعنده أولاد، فهل بنات الزوج الثاني للمرأة يجوز لأولاد الزوج الأول ما دام أن المرأة لم تنجب من هذا الرجل؟ فبناته بالنسبة لهذا الزوج لأنه دخل بأمهن يكون محرم على القول الصحيح، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والله جل وعلا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والصحيح أن الربيبة خرجت مخرج الغالب وليست من لازمت البقاء، بل كل من دخل بأمها فهو محرم لها، سواء كانت بنكاح سابق أو لاحق، وسواء الزوج كان من قبل أو من بعد وموجود أو غير موجود، فوجود الدخول بالأم يحرم البنت. فالأب بهذا الاعتبار على الصحيح محرم للبنات لأنه دخل بأمهن، وأما البنات بالنسبة لأبنائه فهم أجانب، فلذلك يجوز الزواج أي أولاد هذا الزوج المطلق مع بنات المرأة المطلقة. يقول: سؤال: رجل لم يعق على أولاده جهلا منه، والآن بعض أولاده متزوجين، هل يعق عنهم كلهم الآن أم يعق عن أنفسهم أم تسقط عنهم العقيقة، علما أن بعضهم لم يستطع الآن أن يعق عن أبنائه؟ لا يلزمه إذا كان لا يستطيع، وإذا كبر الأبناء عقوا عن أنفسهم، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن أو مرهون بعقيقته، ومعنى أن من تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يعق عنه، فإما أن يعق الأب أو يعق الابن عن نفسه إذا كبر. يقول: رجل أدرك الإمام في القيام ثم ركع الإمام وما زال يقرأ الفاتحة حتى رفع الإمام، فما حكم تلك الركعة؟ إن لم يدرك وقت القراءة كاملة فهو مأمور أن يتابع الإمام ولا يتم القراءة، فإن لم يدرك الإمام راكعا فاتته الركعة وعليه أن يأتي بركعة أخرى. وأما من أدرك وقت القراءة كاملة ولكنه انشغل فهنا يلزمه قراءة الفاتحة على القول الصحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لأنه أدرك وقتها، وكون الإمام ركع وقام من الركوع
لا يفوت عليه الركعة بل يدرك الإمام حتى في السجود، وهذا هو التفصيل في مثل ذلك. يقول: إذا وجد ثقب أو شق في الثوب فما حكم الصلاة فيه علما أن ما بين السرة والركبة؟ إذا كان كبيرا فإنه إذا تعمد ذلك تبطل صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن لم يعلم بذلك فلا شيء عليه، ولا يؤاخذنا ربنا جل وعلا بما جهلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. جاء في حديث ابن عباس وابي هريرة في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال بعد نزول هذه الآية: قد فعلت، يعني رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومن ذلك عدم العلم. وأما إذا كان صغيرا يسيرا فلا يضر، وحد بعضهم الفرق بين الصغير والكبير بما تكون به الطهارة، فقال: ما كان قدر الدرهم ونصف الدرهم، يعني قدر الظفر، فإنه إذا كان دون ذلك صغير، وإذا كان أكبر من ذلك فهو كبير. والحاصل كل ما كان يكشف معنى العورة فهو مما يجب ستره، فإن كان بعلم فتضر الصلاة، وإن كان بجهل وعدم معرفة فالصلاة صحيحة. وقد صح أن الصحابة ربما انكشفت عورتهم لقصر ثيابهم وفقرهم أثناء السجود مع عدم علمهم بذلك، فلم يكن ذلك يبطل عليهم الصلاة، كما صح معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: من مظاهر الفساد عند الشباب السهر إلى ساعات متأخرة من الليل، فهل من نصيحة للآباء في ذلك؟ نعم، هذا من أعظم أسباب الفساد، ترك الأبناء يتسكعون في الشوارع ويطوفون هنا وهناك، هذا مما يجعلهم عرضة لأهل السوء، فيكونون ضحية تلك الرفقة السيئة التي يرافقونها في تلك الساعات المتأخرة. ولهذا فإن من تمام الأمانة مع الأبناء أن لا تتركهم في مثل هذه الأوقات، بل وحتى في غيرها من أوقات، بل ينبغي أن تحرص على المحافظة عليهم بحفظهم في بيوتهم بما يكون به سلامتهم من أهل السوء والشر والفساد. يقول: رأينا في بلاد المسلمين من انتشار الفساد والفواحش الشيء الكثير، نسأل الله العافية. السؤال: كيف نعالج من يمارس هذه الجرائم وجريمة اللواط، كأنه يقول على الخصوص، وكيف نتعامل معه؟ كما قلنا فيما تقدم من كلام علي رضي الله عنه: ما أصيب الناس ببلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعلاج هذه الجرائم والفواحش بالتوبة، ودعوة الناس إلى التوبة، ومن التوبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس. فإذا وجد طائفة مصرة معاندة وجب مقاطعتها وتحذير الناس منها، فإنهم إذا نبذوا في المجتمع وحذر الناس منهم كان لهم أحد أمرين: إما أن يتوبوا ويرجعوا، وإما أن يذهبوا عن هذا المجتمع الذي قد نبذهم. وأما إذا كان المجتمع يرى هذا الفساد فلا يمنعه من مخالطتهم ومن مضاحكتهم، أصابنا ما أصاب الأمم السابقة من العذاب، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما كان به غضب الله عز وجل على أهل الكتاب واليهود خاصة أنهم كانوا يرون من يقع في تلك الفواحش، فلا يمنعهم ذلك من مضاحكته ومخالطته، فأصابهم الله عز وجل بما أصابهم وعذبهم بما عذبهم. والله سبحانه وتعالى يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فمن الظلم الذي ابتلي به أهل الكتاب ما كان بهذا المعنى وكذلك غيره. فلذلك ينبغي أن يحرص المجتمع على النصح لأمثال هؤلاء والتحذير من هذه الفاحشة وغيرها من الفواحش، فإن حصلت الاستجابة الحمد لله، وإلا فينبغي أن ينبذ أمثال هؤلاء من المجتمع، لا يخالطون ولا يصاحبون، ولا كذلك من باب أولى يضاحكون. فإذا كان مثل ذلك كان هذا رادعا لهم ومعينا على منع المجتمع من شرهم. يقول: ما رأيكم في اسم قناة طيور الجنة التي أصبحت قناة الأطفال الأولى وقتنا هذا، وهل اسم هذه القناة حرام أم لا؟ هذه الفرقة وما يأتي من جهتها يزعمون أنهم يريدون الخير والصلاح بما يعرضونه، وإن كان أكثر ما يعرض فيه مخالفات شرعية كثيرة، بل كان فيه فتنة للناس وحصول فساد بسبب أولئك الذين يعرضون هذا المعروض بأصواتهم وبسنهم وغير ذلك. وقد أدرك الناس مواضع كثيرة فيها مثل هذا المعنى، ولا يخفى على بعضكم ما حدث من شر في بعض المواضع، وقد جاءت هذه الفرقة إلى مواضع في هذه البلاد وحصل شر كثير عند إتيانهم بما كان من فتنة الناس، ولو لم يكن إلا السفهاء بمجيء هؤلاء. فكما ذكر بعض أهل العلم أن بعض الناس قد يكون عنده نية حسنة لكنه لا يحسن ما يريد من خير فيكون مفسدا بدلا من أن يكون مصلحا. فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس أن مما أوقع إبليس بعض الناس فيه ما يفعله بعض القصاص من ذكر بعض القصص والمواعظ التي يزعمون أنهم يريدون بها تحذير الناس من الذنوب والمعاصي وآثارها، فيقعون في ذكر بعض التفاصيل للذنوب والمعاصي زعما منهم أنهم يحذرون منها، فإذا ببعض الحاضرين يستمتعون بسماع تلك الأخبار التي فيها ذكر تفاصيل تلك الذنوب والمعاصي بما يوقعهم في الشر أعظم من ذلك. ولذلك فإنه ينبغي أن يحذر من هذا الباب، فتلبيس إبليس قد يكون فيه شيء من الخفاء. فمثلا تحذير الناس من المعاصي بذكر تفاصيله لم يكن من طريقة الكتاب ولا السنة ولا كذلك سلف الأمة، وهكذا كذلك دعوة الناس بالمردان وبأصواتهم وبأشكالهم وحسن مناظرهم ليس مدعاة للإصلاح بقدر ما يكون مدعاة للفساد والإفساد، وهذا هو الذي يقع. فإن الكثير من السفهاء يحضر لمجالس هؤلاء ليتلذذ بأصواتهم ويستمتع بحسن مناظرهم وصورهم وغير ذلك بما تكون به الفتنة، ولهذا حذر العلماء من أمثال هذه الفرق لكثرة الشرور التي تحتف بها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلحنا وأن يصلح مجتمعاتنا وأبنائنا وشبابنا وبناتنا ونساء المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.